وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق به عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل مجموعة أولى من الاتصالات، وسأشرع إن شاء الله تعالى في الإجابة على ما تبقى عندي من الحلقات الماضية من أسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير الله يسترك.
الله يخليك يا فضيلة. معلش حضرتك، انا طالبة منك وليا سؤال.
تفضلي.
الله يخليك. طالبة حضرتك تدعي لي وتدعي جوزي واولادي.
اسال الله ان يتم عليكم الستر والنعمة.
الله يخليك.
ربنا يبارك فيك.
جوزي كان عنده مبلغ في البنك، وبعدين استحرمه ان هو يحطه في البنك، فكان بيخرج على الزكاة كل سنة، وبعدين اشترى بيا قطعة أرض. وهل يخرج الزكاة برضو كل سنة على قطعة الأرض؟
حاضر. طيب، نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسألك في سؤال بس ضروري جدا.
حاضر.
معلش هو مش في الفتوى برضه، بس لو سمحت يعني ايه ما يقفلوش بس.
حاضر.
انا عندي طفل يعني الدكاترة يجي 10 دكاترة احتاروا في تحديد المرض بتاعه.
نعم.
هو كان عنده سنة وكان هيمشي بقول ماما وابا وانبوه كده، فجأة نام في الارض خالص، لا بيتقلب ولا بيتحرك ولا اي حاجة، دوبك حرك ايديه ورجليه، ما بيستطيعش ان حتى يوصل ايده لبوق. وعملنا له جميع التحاليل والاشعاعات مخ واعصاب، واساتذه في اطفال ومخ واعصاب وكده محتارين يحددوا ايه المرض اللي عندي. ففي شيخ شافه كده قال ده يعني ايه حسد، بس عين ممتده جدا. فمحتارين من ناحية الطبيه او من ناحيه يعني من ناحيه القران او من اي حاجه، فيا ريت ان تشوفوا او تدلنا نعمل ايه، يعني نفسي تشوفوا كده ايه اللي فيه بالظبط. شكله والله يا شيخ يصعب، يعني مش قادر اقول لك ازاي. وعنده دلوقتي سنة وثلاث شهور، يعني المفروض كان بيتكلم وبيمشي، ما بيتحركش، يا دوبك ايده دي يعني وصلت لبقه.
طيب حاضر. حاضر يا اختي، ان شاء الله ساجيبك باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يجبرك فيه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جميع اولاد المسلمين. ساجيبك اليوم ان شاء الله تعالى. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
اخوك محمد داوود من كفر فيشه منوفيه.
مرحبا، اهلا وسهلا.
واقسم بالله بحبك في الله، واتمنى ان ربنا يجمعني واياك يعني اشوفك في الاخره في الفردوس الاعلى.
امين يا رب، اللهم امين.
انا الحمد لله ملتزم جدا بفضل الله. بس عيب يعني فيها عيب، عايز اتمنى انت تقول لي اي او لا.
نعم.
انا بتفرج على الماتش.
نعم.
اي او لا.
لا
حرام او مش حرام، انا مش عايز اقول حرام ولا حلال. طيب. يعني انا بقول اتفرج او ما اتفرجش، انا الحمد لله ملتزم بالدين ده ومحافظ على صلاه الجماعه.
طيب حاضر، ساجيبك بالتفصيل ان شاء الله اليوم، ساجيبك اخ محمد، فارجو ان تتابع الحلقه كامله باذن الله تعالى. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ابي؟
الحمد لله بخير حال، ربنا يبارك فيك.
لي بعض الاسئله.
تفضلي.
قال الله تعالى في سوره البقره: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم، الايه، الى قوله تعالى: وما اوتي موسى وعيسى.
نعم.
وقال في سوره ال عمران: قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم، إلى قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى.
نعم.
وسؤالي: ما الفرق بين الإنزال والإيتاء؟ ولماذا نسب الله تعالى الإنزال إلى سيدنا إبراهيم وأبنائه، ونسب الإيتاء إلى سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام؟
ده شاء الله.
ولي سؤال آخر.
طيب.
لي سؤال آخر.
نعم.
كيف كان ينزل الحديث القدسي؟ هل نزوله كان كنزول القرآن أم لا؟
حاضر.
سؤال أخير لو سمحت. علمت أن أهل الفترة، معي فضيلة الشيخ؟
أي نعم.
علمت أن أهل الفترة، يعني فيما سمعت يعني أن أهل الفترة يخيرون يوم القيامة بين الكفر والإيمان، فإن اختاروا الكفر فهم من أهل النار، وإن اختاروا الإيمان فهم من أهل الجنة، فهل هذا صحيح؟
طيب حاضر حاضر ماشي، سأجيبك إن شاء الله، ربنا يبارك فيك، أسئلتك جميلة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك يا الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله نحبك في الله والله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
بعد في سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للحجاب والنقاب.
نعم.
لا فرض ولا سنة.
حاضر.
ولو هو فرض أو سنة، إزاي يعني في اليومين دول كل البنات أو الحريم كلها ماشية كاسيات عريات في مصر وفي الأماكن دي.
طيب.
فالدائما بتلام شوي. وبالنسبة لختان الإناث برضو جامعة حملة في مصر ان حرام ختان الإناث والكلام ده، فازاي برضو حضراتكم ما تكلمتوش في الكلام ده؟
لا احنا اتكلمنا كتير بس انت اللي ما سمعتش.
حتى برضو يعني كل البنات في مصر يقولك لا ممنوع الختان ومش في مصر، وحتى لو واحدة خاندرة ممكن يعمل لها مشكلة.
طيب حاضر.
يعني الدكتور اللي ختانها مشكلة، فمش عارفين حضرتك احنا عارفين يعني.
طيب حاضر سأجيبك حاضر ان شاء الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
أيوة بابا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة بسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
ألو.
أيوة يا أختي هات السؤال يلا بسرعة.
أنا عندي فيروس في الكبد.
نعم.
واحترت في العلاج، وفيروس السيدة مبهدلني خالص. مبهدلني في كل الأحوال.
نعم.
جلد وكلى وكله، مش عارفة أعمل إيه.
طيب سؤال حضرتك إيه يا أختي؟
بسأل حضرتك إنك تجيبني عن السؤال ده.
طيب حاضر.
في العلاج كتير.
طيب حاضر حاضر. أسأل الله لك الشفاء والعافية. أسأل الله لك الشفاء والعافية. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبيب الشيخ، كانت أمي قبل الزواج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
كانت قبل الزواج تكون مرضعة، لكنها أنا من تكون تعيد صيام أيام الحيض، ولما تزوجت قضيت هذه الايام وكانت سهر، قضيتها بسهر، صامتها بعد صيام شهر رمضان وكانت حامل، وبعد اتمامها لهذا الصيام ازهرت.
نعم.
مع العلم ان الطبيب اخبرها بان الجنين كان قلبه ضعيف.
يعني هي التي أنزلت أسقطت الجنين برغبتها وإرادتها؟ هي التي
لا هي خائفة أن تكون الصيام سبب في هذا الإسقاط.
نعم أنا لا أسمعك، الصوت ليس واضحا يا أختي.
هي خائفة أن تكون الصيام هو سبب الإسقاط.
أيوة يعني لكنها أجهضت بغير إرادتها.
لا بغير إرادتها.
أي نعم. طب السؤال إيه؟ ما هو السؤال؟
سألت في أحد المسائل فقال أنه بغير خطأ، قتل خطأ بغير عمد.
والله بكل أسف أنا لا، الصوت ليس واضحا. أرجو من الأخت الفاضلة لو عاورت الاتصال ويعني ركزت السؤال. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
حياكم الله، تفضل.
وفي كل أهل الرحمة يا رب.
آمين.
لو سمحت يا شيخ محمد، كيف يجمع العبد بين أنه لا يأمن، أن لا يأمن مكر الله، وبين أن يحسن الظن بالله؟
طيب حضرتك سألتني هذا السؤال من قبل؟
لا.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلى نهاية الحديث. وحضرتك بتقول إن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فكيف أجمع بين القولين؟
حاضر.
ولو فتاة شيخ محمد أردت من يرتبط بها زوجها يعني أن يكون ملتحن إلى جانب التزامه، هل بذلك ورفضت أي زوجا آخر غير ملتحن، فهل بذلك تكون تحجرت واسعا؟
لا قولي تاني السؤال ده ايه.
لو فتاة أرادت أن يكون زوجها ملتحن إلى جوار أنه ملتزما يعني،
أيوة،
ورفضت ما غير ذلك أن لا يكون ملتحن، فبذلك تكون تحجرت واسعا أم لا؟
طيب حاضر.
وأرجوك برجو بالله أن تدعي لي شيخ محمد.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
استحيتك بالله تدعي لي بحسن الخاتمه ان شاء الله.
يا رب ارزقني واياك حسن الخاتمه.
والله يا شيخ محمد انا راجع عند حضرتك، انا سايب السؤال تقريبا من شهرين.
نعم.
هما ثلاث اسئله وحضرتك لحد الان يعني ما قدرتش ان انا اسمع الاجابه يعني.
اللي هو ايه؟
نعم.
سؤال ايه اتفضلي.
هما ثلاث اسئله كنت سالهم لحضرتك. السؤال الاولاني كان عن صلاه الضحى.
ايوه.
انا كنت بصليها كل يوم.
طيب خلاص ده ساشرع ان شاء الله، اول سؤال ساجيب
يعني
عليه.
حضرتك معاك الاسئله دلوقتي؟
اي نعم.
جزاكم الله خير.
صلاه الضحى، وكان في سؤال اخر البكاء.
اللي هو الوضع وكده.
بول القيصري.
ان شاء الله.
اي نعم.
ادعي لي يا شيخ محمد. جزاكم
حاضر. الله خير. اسئله امامي ساجيب عنها ان شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذا القدر من الاسئله ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. الو.
اي نعم تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
لو سمحت انا راجل دلوقتي بصرف معاشات.
نعم.
ماشي. بيجي اخر النهار بلاقي معايا فلوس يعني زياده. ماشي. نعم. فانا عن نفسي بفتح رمها. ماشي. فالناس كتير قالت لي لا عادي، وفي شيخ قال لي لا ينفع عادي مفيش مشاكل، ممكن تاخدها او يجوز ان انت تدخلها وتضمها لفلوسك. ماشي. حاجه تانية، انا ممكن وانا بصرف الفلوس بفاجئ مثلا ان واحد معاشه وخمسة وثمانين قرش، مش هقعد ادور على بريزه. ماشي. بتبقى زياده من كده، هل هي حرام او حلال؟
طيب حاضر 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 ساجيبك ان شاء الله تعالى. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي للإجابة على ما تبقى عندي من أسئلة في اللقاءات الماضية، ثم أجيب إن شاء الله تعالى على أسئلة هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السؤال الأول صلاة الضحى. الأخت تسأل عن صلاة الضحى، هل تصليها يوميا وأحيانا لا تصليها؟ فيتسأل هل تواظب على صلاة الضحى أم تصلي صلاة الضحى وتقطع أحيانا؟ وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. للعلماء في هذه المسألة في صلاة الضحى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور يستحب المواظبة على صلاة الضحى. هذا قول جمهور أهل العلم، يستحب المواظبة على صلاة الضحى. واستدل الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، على الاستحباب بالأدلة العامة في فضل صلاة الضحى، منها على سبيل المثال ما رواه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصبح على كل سلامة صدقة، على كل سلامة على كل عضو من أعضاء الإنسان أو على كل مفصل من مفاصله، يصبح على كل سلامة صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من صلاة الضحى. انظروا إلى فضل صلاة الضحى، ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من صلاة الضحى. هذا دليل يستدل به الجمهور على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، لما للإنسان أو لما على الإنسان من شكر لله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يؤديه، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر إلى غير ذلك. لكن قد يغفل الإنسان عن هذه التسبيحات والتهليلات، فيجزئ عن كل ذلك إن غفل عنه الإنسان أن يركع ركعتين من صلاة الضحى. هذا فضل الله. أيضا روى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد، وصلاة الضحى. أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد يعني قبل أن أنام، وصلاة الضحى. وفي حديث آخر جميل أوي في صحيح مسلم من حديث معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت لها معاذة العدوية تسأل أم المؤمنين عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ والسيدة عائشة تخبر عن حاله عليه الصلاة والسلام في بيته، فتسألها: أكان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: نعم، يصلي أربعا، يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله، يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله، أي ما شاء الله له أن يزيد أو أن يصلي، يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله، أي ما شاء الله له أن يزيد. يبقى هذا هو القول الأول لجمهور أهل العلم، ألا وهو استحباب المواظبة على صلاة الضحى. القول الثاني: يستحب فعلها وتركها، يستحب فعلها وتركها، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة، ولهم أدلتهم ولا تسع الوقت لسردها، لكنني تعمدت أن أذكر أحاديث فضل صلاة الضحى ليقف الناس على فضل هذه الصلاة، لأني أعلم أن كثيرا من الناس قد لا يعرف فضلها وقدرها. يبقى القول الثاني: يستحب فعلها وتركها، فالفعل سنة والترك سنة، الفعل سنة والترك سنة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يداوم عليها كل يوم كل يوم، وإنما حين حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك فحكت حاله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كانت تراه فيها في بيتها أو في نوبتها. وحكايات الأحوال كما يقول علماء الأصول، حكايات الأحوال لا تنهض حجة للاستدلال، حكايات الأحوال لا تنهض حجة للاستدلال، لكن هي قصت أو أخبرت ما رأته من حاله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يثبت أنه داوم عليها بأبي وأمي وروحي كل يوم من أيام العام كمواظبته مثلا على صلاة الوتر أو على صلاة السنن المؤكدة، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذا يرى الحنابلة أن فعلها سنة وتركها سنة. القول الثالث: يستحب صلاة الضحى لمن فاته صلاة الليل، يعني لا تستحب إلا لسبب، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، قال: يستحب أو تستحب صلاة الضحى يستحب للمسلم أن يواظب على صلاة الضحى لسبب من الأسباب، كأن يترك مثلا صلاة الليل، فمن ترك صلاة الليل يستحب له أن يصلي بالنهار صلاة الضحى. وأيضا لهذا القول أدلته، ورأي الجمهور بلا شك أوضح وأقوى حجة وأقوى حجة. يستحب المواظبة على صلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتان، أقل ركعاتها ركعتان، وأكثرها 8 ركعات. لا، خد الروايتين اللي جايين دول كمان، وفي رواية ثالثة 12 ركعة، وفي رواية رابعة لا حد لعددها، لا حد لعددها، وهو قول كثير من المحققين من السلف. واستدل أنصار هذا الرأي أو أصحاب هذا القول بحديث معاذة العدوية في صحيح مسلم، أنها سألت أم المؤمنين عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: يصلي 4 يزيد ما شاء الله. فلم تذكر عددا بعينه أو محددا لصلاة الضحى، فأقلها 2 وأكثرها ما شاء الله لك أن تصلي فصلي. وإلا فعلماؤنا لهم 4 أقوال في عدد ركعات صلاة الضحى: الأول 2، القول الثاني 8 ركعات، القول الثالث تصلى أو يصليها المسلم 12 ركعة، القول الرابع لا حد لمنتهاها كما في حديث معاذة الذي ذكرته آنفا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو ما حكم البكاء في الصلاة، ما حكم البكاء في الصلاة؟ يعني أنا أكاد أزعم أن البكاء في الصلاة أصبح عملة نادرة، يعني أصبح البكاء في الصلاة من خشية الله جل وعلا ومن الخشوع أمرا نادرا عزيزا، ربما لا تذوق طعمه إلا القلة. ولا شك ولا ريب أن البكاء من خشية الله أو لذكر الجنة أو خوفا من النار علامة من علامات الإيمان، بل وهذا فعل محمود بنص القرآن الكريم. لقد أثنى الله تبارك وتعالى على أولئك الأفاضل الذين يبكون في الصلاة خشية لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية، خروا سجدا وبكية. وقال الله تبارك وتعالى: ويخرون للأذقان، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلا شك ولا ريب أن هذا أمر محمود، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل البكاء من خشيته ومن عظمته ومن جلاله تبارك وتعالى. فهذه نعمة عظيمة أيها الأفاضل. القلب حين يقسو تقسو العين، القلب حين يقسو تقسو العين، فجمود العين من البكاء من خشية الله ومن عظمة الله ومن جلال الله ربما يكون ذلك ثمرة مرة لجمود القلب ولقسوة القلب. فالقلب الحي، القلب السليم، جوارح هذا البدن الذي فيه هذا القلب السليم جوارحه أيضا سليمة، العين بكاء، الجوارح وقافة عند حدود الله ولا تتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وهكذا: ألا وإن في القلب في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالبكاء من خشية الله وطمعا في رحمة الله ورجاء في جنة الله وخوفا من عذاب الله وخوفا من نار الله أمر محمود وأمر عظيم. كان صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين يدي الله جل وعلا يصلي، يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر أو الإناء اللي بيوضع على النار وفيه ماء بيغلي، تعرف حضرتك صوت المية لما بتغلي، هكذا كان صوت صدر المصطفى، كان صوت صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى. يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فالبكاء من خشية الله أمر عظيم وأمر محمود، وليس كما تصور كثير من أحبابنا أن البكاء في الصلاة يبطل الصلاة. كلا كلا، البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاة، والبكاء إن كان لغلبة الخوف أو لغلبة الوجد أو لغلبة الفرح والسرور كذلك ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة.
فهذا أيضا لا يبطل الصلاة. أما إن كان البكاء مصحوبا بأصوات وكلمات ليست من جنس كلمات الصلاة فهذا يبطل الصلاة عند بعض أهل العلم. أذكر مرة وأنا أصلي إماما وكنت أقرأ سورة الحقة، لا أنسى هذا المشهد أبدا، ويعني رزقنا الله شيئا من الخشوع فبكيت وبكى جل من في المسجد، وكانت صلاة مغرب أذكر هذا جيدا. فلما اشتد البكاء سمعت أحد أحبابنا يقف خلفي ويبكي بصوت مرتفع، ثم قال وهو يصلي: آه يا نيمة. فقلت له: لا ده انت كده يعني ده تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته باتفاق. إنما لو اقتصر البكاء حتى ولو كان بصوت مرتفع على البكاء فقط بدون هذه الألفاظ وبدون هذه الكلمات فهذا البكاء ولا يبطل الصلاة عند يعني جماهير أهل العلم. أما إن ذكر البكاء مصحوبا بألفاظ أو بكلمات فيبطل الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشوع ومن أهل البكاء. ولا تنسى هذا الحديث: كان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الثالث لأختنا، وأنا يعني أعجب لتقدير العزيز العليم أن تكون هذه الأخت هي آخر من اتصلت، وسبحان الله جوابها أو أسئلتها وضعتها لتكون الأسئلة الأولى بين يدي لأجيب عنها، فهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليها. الأخت سؤالها الثالث تقول بأنها بتولد قيصري، وهي تدعو الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يعني أن يرفع عنها البلاء على ما أذكر. فيعني هل هذا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا منحة لا محنة، يعني الأخت تدعو الله سبحانه وتعالى دائما أبدا أن يرفع عنها البلاء، فهل هذا من البلاء؟ أنا ذكرت قبل ذلك إخواني أن البلاء أو الابتلاء له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة التمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ليفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى لابد من التمحيص، ما ينفعش أبدا أدعي الإيمان دون أن أمحص، دون أن أمحص بابتلاء بمحنة بفتنة، أثبت ولا أنكس وأتقهقر وأترك الطريق. يبقى لابد من التمحيص. تمحيص يعني إيه؟ يعني الاختبار. طيب المرتبة الثانية مراتب الابتلاء التطهير، التطهير. عشان أقول للأخت بأن كل حالة تمر بها بهذه الضوابط فهي خير وفي خير وعلى خير، سواء كانت تمحيصا أو تطهيرا أو المرتبة الثالثة اللي هذكرها الآن. يبقى المرتبة الثانية التطهير، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا أذن ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح مسلم، هذا أيضا في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طب والتانية؟ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء التطهير. يبقى أي ابتلاء يقع بالمؤمن حتى ولو كان ألما في ضرسه، حتى ولو كان وجعا في عينه، حتى ولو كان وجعا في أذنه، حتى لو كان هما في قلبه، حتى لو كان حزنا، لو كان خوفا، أي صورة من صور البلاء، أي صورة من صور الابتلاء، إذا صبر المؤمن عليها زاده الله عز وجل بهذا الصبر رفعة وأجرا لا يعلم حدود هذا الأجر إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى المرتبة الثانية التطهير، وفي رواية جميلة قوي في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ لم يقل الكفار، ولم يقل المشركون، ولم يقل العصاة، ولم يقل المذنبون، وإنما قال الأنبياء. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يعني من كان على طريق الأنبياء وعلى درجة من درجات صلاحهم وإيمانهم، إذ لا يرتقي أحد من المؤمنين إلى مرتبة الصلاح وإيمان الأنبياء والمرسلين أبدا، ولو كان وليا من الأولياء. فلا يجوز أبدا أن نرفع مرتبة الأولياء إلى مرتبة الأنبياء والمرسلين، لا. فصفوة الخلق جميعا هم الرسل والأنبياء، صفوة الخلق هم الرسل والأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالذين اصطفاهم من الناس هم الأنبياء، هم الأنبياء. واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين الكريمين إبراهيم ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، ثم اصطفى محمدا بأبي وأمي وقلبي وروحي، ففضله على سائر الخلق أجمعين. فهو الإمام الأعظم والنبي الأكرم سيد الخلق وحبيب الحق بأبي وأمي وقلبي وروحي، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب، يبقى المرتبة الثانية مراتب الابتلاء التطهير. طب والمرتبة الثالثة؟ خلاص ابتلي العبد أو ابتليت الأخت الفاضلة فمحصت فهي ثابتة، طهرت فهي أيضا ثابتة، ولا زال البلاء موجودا. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. اسمع بقى الشاهد اللي أنا عاوزه من الرواية الجميلة دي: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله 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 الله، والله العظيم فضل كبير. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. طيب المرتبة الثالثة رفع الدرجة، وده مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ويشاء ربنا تبارك وتعالى أن يجعل لمن هم على دربه وعلى طريقه نصيبا، نصيبا من هذه الدرجة العظيمة، من رفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، أو رفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله ما ابتلى نبيه ليمحصه، وما ابتلى الله نبيه ليطهره، فهو المفطور على التوحيد والإيمان، وهو الممدوح بقول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن ابتلاه ابتلاء شديدا في بدنه وفي عرضه وفي دعوته وفي أصحابه وفي عمه أبي طالب وفي زوجه خديجة وفي زوجه عائشة وفي ولده إبراهيم إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات، ومع ذلك صبر. هل ابتلاه ليمحصه؟ لا. هل ابتلاه صلى الله عليه وسلم ليطهره؟ لا، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن لماذا الابتلاء؟ ليرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. فما بلغ أحد قط من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب المنزلة الوحيدة في الجنة التي لم يبلغها أحد سواه، حتى ولو كان خليل الله إبراهيم. وتصح خليل الله إبراهيم، وكلاهما صحيح لغة، لا تكون هذه الدرجة ولا هذه المكانة إلا للمصطفى، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله، أي اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، أي إلا لعبد واحد. قال بتواضعه الجم: وأرجو أن أكون أنا هو، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، السؤال الثاني أيضا من الأسئلة في اللقاء الماضي سألني أخ فاضل سؤالا بديعا وجيها، وقدر الله عز وجل أن أسأل فيه أيضا مرة أخرى مباشرة من يومين اثنين، ألا وهو: ما حكم لعاب الكلب؟ وسأل الأخ السائل قال بأن الكلب إذا ولغ بريقه يعني سال لعابه في إناء، فنحن كلنا نعلم أن الإناء يطهر بالماء، يغسل بالماء 7 مرات، مرة من هذه المرات بالتراب، وطبعا ما حدش يعني يقول لك تراب ايه مولانا دلوقتي، احنا في عصر الانترنت يا عم الشيخ، وفي زمن الفضائيات، وفي زمن المنظفات الحديثة والكيماويات الحديثة، تقول لي مرة بالتراب؟ يا راجل ما تقولش الكلام ده عشان ناس متنحكش عليك، وبعدين احنا مش ناقصين يا مولانا، ده الاسلام متهم. لا، هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ويجب، شوف اللفظ دي، ويجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصدق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو لم يستوعبه عقله، بشرط أن يتيقن ويتأكد من صحة الحديث إلى رسول الله. بس أقول تاني، يعني أنت حضرتك المطلوب منك أن تتيقن وتتأكد من أن الحديث المنسوب للمصطفى حديث صحيح بالقواعد التي وضعها علماء الحديث، مش بالعقل، مش بالعقل. عقلي أنا يرد الحديث، وعقلك يقبل الحديث، وعقل الثالث متردد يقبل ولا ما يقبلش. الله، تصبح السنة ألعوبة بين عقول البشر، تصبح السنة ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقل هذا يرد عقل هذا، وما رده عقل هذا يقبله عقل هذا. لا، لكن فيه قواعد وضعها الجهابذة النقاد أو الصيارفة النقاد والجهابذة الأعلام من سادة الدنيا أئمة الحديث، وضعوا لنا مجموعة من القواعد، يستطيع أهل الفن هذا من خلال هذه القواعد أن يعرفوا الحديث، صحة الحديث سندا ومتنا، أن يعرفوا صحة الحديث من ناحية السند ومن ناحية المتن. السند اللي هو السلسلة، سلسلة الرجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابة عن رسول الله، هذا يسمى بالسند. ولقد امتن الله على أمة المصطفى بالسند، ما فيش أمة على وجه الأرض امتن الله عليها بهذه المنة العظيمة إلا الأمة الميمونة. السند من أعظم نعم الله على هذه الأمة. النهاردة تستطيع أن تقف على كل شيء في حياة المصطفى بالسند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن رسول الله، في نومه وأكله وشرابه وقيامه وجلوسه وضحكه ومزاحه وإلى غير ذلك من السنن القولية والفعلية والتقريرية. وهذه نعمة من نعم رب البرية على أمة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الحبيب قال كما في الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن، وفي لفظ، إحداهن بالتراب. خلي بالكم يا حبيبي، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن أو إحداهن بالتراب. طيب، كم من الناس أنكر هذا الحديث ورده ولا هذا كلام لا ينبغي أن يقال ولا ينبغي أن يصدق إلى غير ذلك، حتى خرج علينا عالم إنجليزي اسمه بروفيسور أليسون. هذا العالم لازال حيا يرزق، هو من أشهر العلماء البريطانيين في عالم الطفيليات، وهو أحد الأساتذة الكبار الذين يمنحون ما يعرف بالزمالة البريطانية. اسمه أليسون، راجل غير مسلم، ليس مسلما، وسمع الحديث. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. إيه الكلام ده؟ طيب نعمل التجربة. أجرى التجربة، عرض الإناء لكلب، ولغ الكلب في الإناء، فاكتشفوا بالتجربة العلمية أن الكلب يفرز مع لعابه ما يقرب من 50 نوعا من أنواع الميكروبات والطفيليات والجراثيم، سبحان الله. واكتشفوا أن القطط لا تحمل هذا الكم من الميكروبات أو الجراثيم أو أي في لعابها. طب ممكن تنقل القطط أحيانا نوعا من أنواع الميكروبات؟ نعم، مش من، لكن ليس عن طريق الفم وإنما عن طريق الشعر. فاكتشف هذا العالم أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب وأصبح يحوي هذا الكم الكبير من الميكروبات لا يطهر ولا تزال هذه الميكروبات الهائلة التي أفرزت مع لعاب الكلب، لا تطهر بالماء. غسل الإناء بالماء وغسل بالمطهرات الحديثة، طهر الإناء بالمطهرات الحديثة، فبقيت آثار للجراثيم في هذا الإناء. فقال طيب نجرب بقى قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فغسل هذا الإناء الذي عرضه مرة أخرى للعاب الكلب، غسل هذا الإناء بالماء 7 مرات، ثم في هذه المرات غسل الإناء مرة بالتراب وأعاد التجربة مرة أخرى، فلم يجد أثرا لميكروب واحد. وصلى الله وسلم على الصادق. النبي سبق أليسون ب1400 سنة، 1400 سنة النبي قال الكلام ده. فما ينفعش يا إخوانا إذا العقل مش مستوعب كلام النبي أقوم أرد الحديث، لا ما ينفعش. عقلي مش مستوعب، أنا عقلي مش حاكم على القرآن أو على السنة، عقلي ليس طاغوتا يحكم على النص القرآني أو النص النبوي. العقول البشرية حينما تنفك عن النور الإلهي والنبوي، نور الوحي، بتبقى يعني في الحضيض، بتبقى العقول دي في الحضيض، ملاش أي قيمة ولا كرامة. أنت عقلك ماشي على رأسي، أنا ما بقولش أن العقل ملوش وزن، لا لا حاشا لله، أنا بقول نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل ويزكيه ويقويه، بشرط ألا يتجاوز العقل حده وألا يتخطى العقل قدره، وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نحن لا نعبد العقل، لا نعبد العقل ولا نعبد العلم ولا نعبد العلماء ولا نعبد النظريات العلمية ولو كانت صحيحة، وإنما نعبد الله وحده بلا منازع ولا شريك. فالعقل له دوره، فليبدع العقل في أمور الدنيا، فليبدع العقل في فهم النص القرآني والنص النبوي، فليبدع العقل في إعمار الكون، جميل جدا. لكن أن يتجاوز العقل قدره وأن يجعل من نفسه إلها يعبد وأن يحكم على النص القرآني أو على النص النبوي، هذا ضلال مبين. في أطهر أو أنصع أو أزكى أو أصفى من عقل المصطفى على وجه الأرض؟ لا والله، والله ما في أنصع ولا أسطع ولا أذكى ولا أقوى ولا أنور ولا أزهر من عقل رسول الله. ومع ذلك رب العزة بيقول له إيه؟ اسمع، قال له جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري، يعني بعقلك قبل الوحي ما كنت تدري شيئا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا يقال للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فمش عاوزين واحد يتفلسف بقى وتفزلك ولا كان عقلي، لا يا حبيبي، عقلك له مجاله وله دوره، فلتبدع في مجالك وفي مكانك الذي أذن الله لك أن تبدع فيه. إنما تجعل من عقل حاكما على القرآن أو على كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز. ولذلك أنا بتألم غاية الألم حين يأتي هذا البحث العلمي من إنجلترا على يد عالم إنجليزي يسمى أليسون وأم، من كان يرد الحديث قبل ذلك الآن أنا أقبل الحديث. لا يا حبيبي، لا لا، والله والله أخاف عليك، والله أخاف عليك أن تقبل الحديث النبوي الصحيح، لأن عالما من العلماء المعاصرين أثبت بالعلم الحديث أن كلام النبي صح أو صواب أو صدق. لا لا لا، هذا خطر عظيم. ما عليك فقط إلا أن تتاقن من صحة الحديث بقواعد علماء الحديث، فإن ثبتت صحة الحديث وجب عليك أن تقبله، ولو لم يستوعب عقلك القاصر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن لهذا الحديث زمنا ما ووقتا ما يأذن الله في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء لمن شاء من خلقه وعباده أن يتعرف على هذا الحديث أو على هذا النص القرآني أو على هذا النص النبوي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وطبعا في الوقت الذي شاء وبالقدر الذي يشاء جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. طيب، دي مسألة مهمة، يعني مقدمة في غاية الأهمية للجواب على سؤال الأخ. طب لو ولغ الكلب بقى أو لعق الكلب بلعابه الثوب، إيه الحكم؟ أغسل التوب 7 مرات بالمية ومرة منهم بالتراب؟ ده سؤال جميل وبديع ووجيه. طب إحنا قلنا الإناء، طب ماذا لو لعق الكلب ثوبي؟ أو ماذا لو احتك الكلب بثوبي ومس شعره ثوبي؟ أعمل إيه؟ خلي بالك بقى، للعلماء 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول: الكلب كله ريقه وشعره نجس، وهذا قول الشافعي. يبقى القول الأول: الكلب كله ريقه وشعره نجس، هذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. طيب، القول الثاني: الكلب كله ريقه وشعره طاهر، وهذا قول مالك في المشهور عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القول الأول، وطبعا كل قول له أدلته وكل فريق له أدلته، حسن واحد يتصور أن الأئمة بيقولوا كده. لا لا، وخلي بالك أن بعض شبابنا وبعض أولادنا حين يقف على هذه المسائل بين العلماء في مسائل الأحكام وعلى اختلاف العلماء في مسائل الأحكام يتصور أن العالم أو أن الإمام يفتي بهواه. لا، كل عالم وكل إمام وكل مذهب له أدلته في كل المسائل التي يتكلم فيها ويتحدث فيها. طب الخلاف جاي منين يا عم الشيخ؟ ده له أسباب تانية كثيرة، منها مثلا الخلاف يأتي بسبب اختلاف الأئمة في فهم الأدلة، يأتي بسبب اختلاف الأئمة في فهم الأدلة، أو يأتي بسبب عدم بلوغ الدليل في مسألة من المسائل الإمام. إيه ده أنت بتقول إيه يا عم الشيخ؟ وهو فيه ممكن إمام من الأئمة الكبار ما يبلغوش دليل؟ أيوة، لا ده ممكن الصحابة ما يبلغهمش الدليل، مش الأئمة، لا ده الصحابة. وقد ذكرت لكم مرارا أن طاعون الشام حين ذهب عمر بن الخطاب والصحابة إلى الشام وقابله أبو عبيدة بن الجراح وسمع عمر أن الطاعون قد وقع في الشام، توقف واستشار الصحابة رضي الله عنهم، شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار، ندخل ولا نرجع؟ فريق يقول ندخل وفريق يقول نرجع. فقرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرجع مع مشايخ الصحابة، فقال له أبو عبيدة أمير المؤمنين: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. يبقى كلها مسائل اجتهادية من الصحابة، عمر يريد أن يرجع حتى لا يدخل بالصحابة إلى أرض الوباء والطاعون، وأبو عبيدة يستنكر على عمر أن يرجع خشية أن يكون فرارا من قدر الله رب العالمين. فجاء عبد الرحمن بن عوف، والحديث في البخاري ومسلم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الله أكبر. وحسم عبد الرحمن بن عوف بهذا الدليل النبوي الخلاف بين الصحابة. السؤال: لم يبلغ هذا الدليل عمر بن الخطاب والصحابة معه؟ نعم بلى، لم يبلغ عمر، لم يبلغ هذا الدليل أبا عبيدة بن الجراح، لم يبلغ أبا عبيدة بن الجراح. ولذلك أقول شيخ الإسلام من زعم أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. أقولها تاني، ده كلام يكتب بماء العيون والله. من زعم أن كل حديث صحيح قد بلغ كل إمام من الأئمة فقد أخطأ خطأ فاحشا. طيب يبقى إذن الأئمة اختلفوا، اختلفوا ليه؟ بسبب اختلافهم في فهم الأدلة، بسبب اختلافهم في فهم الأدلة، أو لعدم بلوغ الدليل، أو لنسيان الدليل، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرتها آنفا في فقه الخلاف. طيب يبقى الإمام الشافعي يرى أن الكلب كله نجس، الريق والشعر. الإمام مالك يرى أن الكلب كله طاهر، الريق والشعر. طيب الإمام أبي حنيفة، وطبعا القول الأول للشافعي في إحدى الروايتين عن أحمد أن الكلب كله نجس، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. إمام أبو حنيفة يا سلام، قال ريقه نجس وشعره طاهر، ريقه نجس وشعره طاهر. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المذهب، مذهب أبي حنيفة، وما أروع إنصاف وعدل شيخ الإسلام. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يقول بأن ريق الكلب نجس وأن شعره طاهر. فإذا أصاب الكلب الثوب، إذا ولغ الكلب في الإناء فحكمه معروف بنص الحديث كما بينت. أما إذا أصاب الكلب الثوب أو البدن بالشعر، إذا أصاب الكلب الثوب أو البدن، يعني جزء من البدن، الإيد أو القدم أو الساق، إذا أصاب الكلب جزءا من البدن أو الثوب بشعره لا ينجس هذا المكان، لا يصبح هذا المكان الذي أصابه الكلب بشعره نجسا. وهذا مذهب الأحناف وهو أرجح الأقوال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يعني فيه يسر ورحمة. أما إذا أصاب الكلب الثوب أو البدن بريقه يغسل موضع اللعاب أو الريق، يغسل بالماء، لم يقل أحد سبع مرات، مرة إحداهن بالتراب كما هو الحال في شأن الإناء. واضح؟ أرجو أن يكون الجواب واضحا، وقد تعمدت الإطالة والتفصيل لحاجة كثير من الناس إلى هذه المسألة، لا سيما من يقتنون بعض الكلاب ككلاب الصيد أو كلاب الحراسة في المزارع والبيوت إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب زواج الكتابية اليهودية أو النصرانية، هل هذا جائز؟ نعم جائز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط عند جمهور العلماء، بشرط ألا وهو الإحصان، بشرط الإحصان يعني العفاف، بشرط أن تكون المرأة عفيفة تحفظ الرجل في فراشه. وكره هذا الزواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى حل لكم، والمحصنات من المؤمنات، أي والمحصنات من المؤمنات حل لكم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذه آية المائدة. وكثير من المحققين من أهل العلم بل الجمهور يرون أن آية المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يرون أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة ولآية سورة الممتحنة، مخصصة لآية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، لأن بعض الناس يتصور أن تضاربا ما أو تعارضا ما في القرآن، لا لا إطلاقا، لا تعارض في القرآن ولا تضارب في القرآن، ولا يضرب القرآن ببعضه بعضا، لا يضرب بعض القرآن ببعضه بعضا، حاشا لله، فالحق يخرج من مشكات واحدة. فآية سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تخصص آية عامة في سورة البقرة وفي سورة الممتحنة، أما آية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأما آية سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر أي الكافرات. فآية المائدة مخصصة لهذه الآية العامة أو لهذا الحكم العام. ومن المعلوم عند علماء الأصول أنهم يقولون، قول الجمهور يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد، يقولون بوجوب حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص. فهذه آية عامة آية البقرة، وهذه آية عامة آية الممتحنة، وآية المائدة خصصت آية خاصة. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية بشرط الإحصان، ألا وهو العفاف، أن تحفظ فراشه وأن تحفظه في عرضه، والله تعالى أعلم. أخ كان بيسأل عن حكم التجارة في ساعات الذهب للرجال، بيسأل عن حكم التجارة في ساعات الذهب للرجال، والجواب التجارة في الذهب، التجارة في الذهب أيا كان نوعه وأيا كان شكله جائزة، التجارة في الذهب أيا كان نوعه وأيا كان شكله وأيا كان معياره جائزة، وتجب في هذا الذهب الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني إذا كان الرجل يتاجر في أي سلعة ذهبية بلغت هذه السلعة الذهبية النصاب 85 جراما أو 595 جراما من الفضة وحال على هذا النصاب حول هجري كامل، فيجب على المسلم أن يزكي هذا الذهب بمقدار 2.5%، لكن يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب أيا كان شكله، سواء كان ساعة أو خاتم أو سلسلة أو انسيال إلى غير ذلك. يبقى أرجو أن يكون الجواب واضحا، نفرق بين التجارة وبين الاستعمال. فيجوز للرجل أن يتاجر في الذهب أيا كان شكله، ساعات أواني إلى غير ذلك، أما الاستعمال يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب أيا كان شكله في ساعة أو في سلسلة أو في خاتم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمسك بيديه، وهذا من نوع من أنواع التعليم التعليم العملي، أمسك النبي الذهب والحرير وقال عليه الصلاة والسلام هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها. فالذهب والحرير محرمان على الرجال إلا لضرورة، الله الله الله، هذا قيد لا بد منه، إلا لضرورة. ممكن في ضرورة تستدعي أن يلبس الرجل ذهبا، نعم، ولا حرمة عليه، نعم. فلقد أحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب، اتخذ عرفجة بن أسعد أنفا من ورق، من ورق يعني من فضة. وأنا بقف عند هذا الحديث، هو حديث صحيح، وأعجب، يعني هل وصل أولئك إلى هذه الدرجة من العلم في الجانب الطبي أن يتخذ واحد من أولئك في هذا العهد الأول أنفا من فضة؟ فلما أنتنت عليه وشكى ذلك للمصطفى صلى الله عليه وسلم أذن له رسول الله أن يتخذ أنفا من ذهب، عرفجة ابن أسعد، فيجوز للضرورة أن يتخذ الرجل شيئا من الذهب إن كان للحاجة أو للضرورة. وكذلك لبس الحرير، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجال الذين بهم حكة إذا أصيبوا بأي مرض جلدي ويؤذيهم أي نوع آخر من أنواع الأقمشة فلا إثم على هذا الرجل أن يلبس الحرير. وسيبك من الحرير الصناعي، لا ده يقصد الحرير 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 الطبيعي، إنما الحرير الصناعي ده ملوش لا حرج فيه، إنما يقصد صلى الله عليه وسلم الحريرة الذي يستخرج من دودة القز، الحرير هذا من أغلى أنواع الأقمشة، فلا حرج للضرورة. فإذا أقول الأخ الكريم لا حرج أن تتاجر في ساعات الذهب، وعليك أن تزكي هذا الذهب عندك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما يحرم عليك أن تلبسها ويحرم أيضا على الرجال أن يلبسوها. فلو أن الساعات يتاجر فيها فلا حرج من ناحية التجارة، لكن من ناحية اللبس فلا يجوز، ولا حرج أن يشتريها رجل ليلبسها امرأته أو ليلبسها ابنته، والله تعالى أعلم. هل يجوز توزيع التركة أثناء الحياة؟ نعم يجوز، إذا كان ذلك على سبيل الهبة المستوفية لشروطها من الإيجاب والقبول والقبض. أما على سبيل الإرث، على سبيل الميراث، فلا يجوز، لأن الميراث لا يسمى ميراثا إلا بعد موت المورث، إنما هو موجود ما اسموش ميراث. صاحب المال وهو موجود يقول لك أنا حأسم الميراث وأنا عايش، ده ما اسموش ميراث، لأن المال لا يسمى ميراثا في وجود أو في حياة المورث. إنما إذا وزع المال على أولاده أو على أهل الميراث الشرعي بما يرضي الله ووفق شرع الله ومقتضى حكم الله سبحانه وتعالى في حياته على سبيل الهبة لسبب يراه هو من الأسباب، على سبيل الهبة، على سبيل الهبة، فيجوز هذا بشروط الهبة، شرط القبول والإجاب والانتفاع بالهبة، هذه شروط الهبة، قبول والإجاب، وأن يقبض الإنسان الموهوب ليه الهبة وينتفع بها، الإجاب والقبول والقبض. فإذا كان على سبيل الهبة فلا بأس، إنما على سبيل الإرث أو الميراث فلا يجوز، لأن الميراث لا يسمى ميراثا إلا بعد موت المورث. أما بالنسبة للهبة هل يشترط فيها التساوي بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى؟ الجمهور لا يشترطون في الهبة، خلي بالك مش في الميراث، الجمهور لا يشترطون أو لا يقولون بوجوب التسوية في الهبة، جمهور العلماء يقولون باستحباب التسوية أو العدل في الهبة، باستحباب وليس بوجوب. وبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وغيره يرون وجوب العدل والتسوية في الهبة بين الذكر والأنثى. فحكم الهبة يختلف عن حكم الميراث، فحكم الميراث قال فيه ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الهبة فالجمهور يستحبون العدل والتسوية في الهبة، وبعض أهل العلم يرون الوجوب في الهبة، يرون وجوب العدل والتسوية في الهبة، يعني أن تعطي للذكر مثل ما تعطي للبنت. فتصور هذا مع من يحرمون البنت أصلا لا من الهبة بل حتى من حقها الشرعي في الميراث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ظلم بشع وظلم بين، موجود الآن بكثرة في بعض القرى وفي بعض العزب وفي بعض البلاد، يحرم كثير من الآباء البنات بدعوى أن البنت في بيت زوجها، أنا حد للبنت عشان تدي لزوجها، طم ولدي أولى، هذا خطأ وهذا حرام، ولست أرحم بولدك من الله جل وعلا به، فالذي شرع هو العليم الخبير الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم يخشى الله ويخشى السؤال بين يديه جل جلاله يوم القيامة ويخشى السؤال في القبر أيضا، لا يجوز له أن يظلم البنات وأن يحرم البنات من الميراث. فإذا وهب فلا حرج أن يعطي الإبن ما يحتاج إليه على قدر حاجته. يعني عندك ولد بيتعلم مثلا، الولد ده محتاج منك مصاريف شهرية قد تصل إلى 500 جنيه أو إلى 1000 جنيه أو أكثر، وعندك ابن آخر شغال معك في المصنع أو شغال معك في المحل، الولد ده بيدخل لك دخل، هذا الابن يدخل لك دخلا شهريا، فهل هذا ظلم أن أعطي هذا الذي لا زال في التعليم وألا أعطي هذا الذي معي؟ ليس ظلما، وإنما العدل أن تعطي كل ابن من أبنائك ما يحتاج إليه على قدر حاجته، على قدر تقواك ومراقبتك لله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. أما إن أردت أن تعطي ولدا من الأولاد عطاء فالأصل أن تعطي كل أولادك مثل هذا العطاء لهذا الابن. فلقد جاء والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهد النبي على أنه نحل، أي أعطى النعمان بستانا حائطا، يعني بستانا، فقال يا رسول الله لقد نحلت ولدي حائطا أي بستانا حديقة يعني، فقال له وجئت لأشهدك على ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام أو قد نحلت كل بنيك مثله؟ يعني هل أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت للنعمان؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أي فإني لا أشهد على ظلم، عليه الصلاة والسلام. أرجو أن يكون الجواب واضحا. هل يجوز الحلف على المصحف؟ نعم يجوز الحلف على المصحف، ومن حلف بالمصحف، لأن المصحف متضمن لكلمات لكلام الله جل جلاله، فكل ما في المصحف كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى من صفاته عز وجل، ولذا يرى جمهور أهل العلم جواز الحلف بالمصحف. فمن حلف بكتاب الله عز وجل فيجب عليه أن يكون صادقا، ولا يجوز له أن يستهين بالحلف بالمصحف. فمن حلف بكتاب الله تبارك وتعالى وهو كاذب فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين إن عجز عن كسوتهم، فإن عجز عن الكسوة أو الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام لكل يمين. يعني لو أن رجلا حلف بالمصحف أو بكتاب الله 2 أو 3 مرات وهو كاذب ويعلم من نفسه أنه كاذب، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن يكفر عن اليمينين أو 3، أن يكفر عن كل يمين بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن عجز عن الإطعام، وذلك لكل يمين حنث فيه، والله تعالى أعلم. بيسأل عن معنى الزهد، ما معنى الزهد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، ده تعريف عالي أوي راقي، يعني ترك ما لا ينفع في الآخرة، فأي شيء لا ينفعك في الآخرة اتركه، هذا هو الزهد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى بيقول الزهد على 3 أوجه، له 3 درجات، الزهد له 3 درجات، الأولى ترك الحرام، الله الله، ترك الحرام، يبقى دي أول مرتبة من مراتب الزهد، والإمام بيقول ده زهد العوام، يعني أمثالي كده، زهد العوام أنك تترك الحرام، اللهم جنبنا وإياكم الحرام كله. وطبعا سبحان الله ممكن كثير من الناس الآن يقول لي يا مولانا ده النهاردة اللي يترك الحرام ده يبقى إمام، اللي يترك الحرام النهاردة ده يبقى إمام من الأئمة، لأن الوقوع في الحرام في القول وفي الفعل وفي النظر وفي غير ذلك وفي الأكل والشرب، يعني أصبح إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون، يعني أصبح ترك الحرام أمرا عسيرا في أزماننا وأيامنا، ومع ذلك يجعلها الإمام أحمد، يعني يجعل هذه الدرجة الدرجة الأولى من درجات الزهد ويسميها بزهد العوام، يقول لك ترك الحرام وهذا زهد العوام. طب والمرتبة الثانية يقول لك ترك فضول الحلال، الله أكبر، طبعا الكلام ده مش لينا يعني إلا من رحم ربي بقى، ترك فضول الحلال، يعني مثلا واحد بيتكلم في أمر والأمر يعني ليس فيه مضرة وليس فيه حراما، لا يترك الفضول في الكلام في هذا الباب ولا يقتصر إلا على ما ينفعه في الآخرة، ترك فضول الحلال سواء في الكلام أو في الطعام أو في الشراب أو في الأفعال أو في الأعمال. طب والمرتبة الثالثة؟ ترك فضول الحلال ده زهد الخواص، مرتبة أعلى. طب والمرتبة الثالثة؟ قال ودي عالية أوي بقى، قال ترك ما يشغل عن الله، ترك ما يشغل عن الله، قال وهو زهد العارفين. ده كلام الإمام أحمد، وطبعا ما يقولش الكلام ده إلا إمام، والله ما يقوله إلا إمام عرف معنى الزهد، والله لا يقول هذا إلا إمام نزل المرتبة الثالثة وحقق المقام الثالث، ألا وهو ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. ونحن نؤمن إيمانا قاطعا بوجود العارفين بالله الذين يسمون بالأولياء. نعم نحن لا ننكر وجود الأولياء، أرجو من أولادنا وشبابنا أن يستوعبوا هذا، الأولياء موجودون في أمة المصطفى في زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة، وكرامات الأولياء موجودة إلى أن تقوم الساعة. فنحن نؤمن بأن المعجزات للأنبياء وبأن الكرامات للأولياء، وهذه لا تنقطع إلى أن يرث الأرض ومن عليها رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أوليائه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالولي هو المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، يبقى الرجل لو ما حققش أركان الإيمان أوعى تصدق إنه ولي من أولياء الرحمن، لا قد يكون وليا من أولياء الشيطان. يعني واحد يقول لك أنا ولي وما بيصليش، قال أنت بتصليش ليه؟ يقول لك لا أصلا لي مكان لوحدي بصلي فيه، أنا بروح أصلي في الكعبة وارجع. يا حبيبي ده أنت أورع من النبي بقى، ده أنت أتقى من النبي، ده أنت أقرب إلى الله من رسول الله. الرسول ما تركش الصلاة مع الصحابة قط، ما انفردش النبي صلى لوحده في غرفة لوحده وقعد لوحده في حجرة مقفولة عليه وسابوا الصحابة اطلعوا صلوا. طب والنبي طب تصليش معنا ليه؟ لا أصلا في المدينة بس بخطف نفسي كده راح أصلي في الكعبة وارجع. ده كلام باطل يا إخوانا، انتبهوا يا ناس، انتبهوا أيها الأفاضل، من قال ذلك فهو كذاب أشر. من ادعى أنه يصلي كل فرض في بيت الله ولا يصلي مع جماعته التي هو بينهم فهذا كذاب أشر، يجب عليه أن يفيق، ويجب على من يحيطون به أن يستفيقوا من هذا الضلال المبين. أين العقول يا سادة الذين ندعي ونتغنى بها؟ وأين حكم ربنا وحكم نبينا؟ من فرض النبي قط بصلاة الفريضة؟ ما حبس النبي نفسه في حجرة واحدة بدعوى أنه يصلي وحده لأنه يصلي في الكعبة أو يصلي مع الملائكة أو يصلي في الملأ الأعلى؟ هذا ضلال مبين، والله لا دليل عليه من كلام رب العالمين ولا من كلام سيد النبيين ولا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين. ولو كان ذلك موجودا وكذلك لنقل إلينا بالتواتر، لنقل إلينا بالتواتر لكثرة ما كان الصحابة رضي الله عنهم يرونه منه عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يحدث هذا قط. فالولي هو المؤمن الذي يحقق أركان الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان، يحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، يتقي الله، يغض بصره عن الحرام، يغض لسانه وكف لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة، يغض يده عن مصافحة النساء، إلى غير ذلك من أفعال لا يرضيها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الولي المؤمن التقي الذي يتقي النار ويتقي سخط الله وعذاب الله وغضب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الأولياء المتقين. فالولي هو المؤمن التقي، وكرامة الأولياء باقية بقاء الحياة على ظهر هذه الأرض. لا ننكر الولاية ولا ننكر وجود أصحابها وأهلها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب بسرعة إلى أسئلة الحلقة في هذا اليوم، وسأحاول جاهدا أن أجيب عليها كلها إن شاء الله تعالى باختصار. زوجي عنده مبلغ في البنك عليه زكاة، اشترى قطعة أرض استخرج، هل يزكي قطعة الأرض كل عام؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول إذا اشترى قطعة الأرض بنية التجارة فعليه أن يزكيها كل عام، فعليه أن يزكيها كل عام. والقول الثاني لا يزكي هذه الأرض إلا إذا باعها وقبض ثمنها، حينئذ يزكي الثمن كله، يزكي الثمن كله. يبقى القول الأول يزكيها كل سنة إن كان يقدر على ذلك، القول الثاني يزكيها إذا باعها مرة واحدة، ومقدار الزكاة كما ذكرت قبل ذلك 2.5%، يعني على كل 100 جنيه 2.5 جنيه. الطفل اللي الأخت بتسأل، يعني احتار الأطباء فيه وقرر الطب أن الطفل لا شيء عنده ولا زال سنه سنة وثلاث أشهر كما قالت أمه، أسأل الله عز وجل أن يشفيها. الجواب أخت الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من دين إلا وجعل الله له دواء، فإذا كنت قد أخذت بالأسباب وبحثت عن دواء لولدك عند الأطباء، وقرر العلماء المتخصصون من الأطباء أنه ما فيش أي شيء عند هذا الطفل أو مرض عضوي له علاج، فأنا أرجو حينئذ أن تتجه إلى الجانب الآخر وهو الرقية الشرعية. الرقية الشرعية، أنت بنفسك انفثي على الولد، انفثي يعني اقرأي في كفيك هكذا، اقرأي الفاتحة وانفثي بعد كل آيتين ثلاثة، انفثي اقرأي الفاتحة واقرأي آية الكرسي واقرأي آخر البقرة، أو اقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وامسحي على هذا الولد ثلاثا كل يوم ما استطعتي، امسحي ارقي الولد وانفثي عليه بالرقية الشرعية. ولا حرج أيضا إن أتيت له بماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له، وقرأت على ماء زمزم الآيات الرقية أيضا وشرب هذا الطفل، أو يعني أحضرت له الرضعات من هذا الماء، ماء زمزم المقروء عليه آيات الرقية الشرعية. فإذا قرر الطب أنه لا يوجد عنده مرض عضوي، فأكثر من رقيته الرقية الشرعية، وأكثر له من الدعاء، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء والعافية، ولجميع أولادنا وأولاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ الحبيب بيقول إنه شاب ملتزم وركز على هذا، عاوز يعرف هل يجوز أن يتفرج على الماتش؟ والله إذا بتسألني عن الأفضل فلا، يعني لا تضيع وقتك في هذا، فوقتك أغلى من هذا. إما أن تنتفع بهذه الساعة أو بهاتين الساعتين لعمل للدين أو للدنيا، هذا هو المؤمن العاقل الذي يعرف شرف وقته ويعرف قدر زمانه. وكان السلف يقولون إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. وقد أقسم الله بالوقت ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت، إلى قيمة الوقت. وكان الحسن البصري إذا أشرق الصباح يقول يا ابن آدم، هذا ينادي الصباح أو ينادي اليوم على الإنسان ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يعني هكذا يقول الوقت الإنسان المؤمن العاقل، لا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذا، لا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذا اللعب، حتى اسمه لعب، اسمه لعب، إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهذا لعب، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يضيع وقته في اللعب وأن يضيع وقته في الله. والله وأنا أعجب كثيرا لهذه الساعات ولهذه الجهود الجبارة التي تبذل وتضيع من أجل الكرة، وأنا أعلم أن الكرة الآن لم يعني أصبحت تجارة، أعلم أن الكرة أصبحت صناعة وأصبحت تجارة، يعني هذه الأسعار الخيالية للاعبين والأسعار الخيالية التي تشترى بها المباريات، يعني كم مليون اشترى بها التلفزيون يعني 4 مباريات الأخيرة في كأس الأمم الإفريقية، يعني وأنا يعني أعزي إخواننا الذين فقدوا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن الله وإن إليه راجعون، يعني أشعر بأن الناس يعني قد يصابون بحالة، يعني منهم من ربما يفقد شيئا من الفرح أو شيئا من السعادة أو من الاستقرار، بل ولا أبالغ إن قلت قد يفقد حياته، وهذا واقع تعرفونه أنتم. فأنا أقول المؤمن أعقل من هذا يا ناس، المؤمن أعقل من أن يضيع وقته في مثل هذا، في مثل هذا الله شركات بالكامل تتعطل عشان ما تشكره. ليه يا عمي؟ ليه والأمة متأخرة والأمة متخلفة؟ شوارع بالكامل تقف عشان ماتش كورة، ليه؟ والله العظيم هذا لا يجوز، والله لا يجوز. أنا لا أقول حراما، أنا لا أقول أن تجلس أنت أمام مباراة كورة، لا أقول حراما، اللهم إلا إذا حالت بينك وبين فريضة لله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون حراما حراما حراما. إذا حال بينك المطش وبين فريضة لله عز وجل حتى يخرج وقت الفريضة فهذا فعل محرم لا يجوز لك بحال. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. إنما إذا كان الأخ المسلم بعد ما بينت هذا يعني أذكر الحلة والحرمة، أقول لا حرمة عليك إن كنت قد أديت حق الله تبارك وتعالى، ما عليك إلا، ثم جلست في وقت ترى نفسك فيه محتاجا إلى ترويح عن نفسك فالنفس جموع، لا حرج عليك من ناحية الحلة والحرمة حينئذ، والله تعالى أعلم. وأرجو ألا يتصور البعض أن تعارضا ما قد وقع في الجواب، فأنا تحدثت عن الأفضلية ثم تحدثت عن الحكم الشرعي في الحل والحرمة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما بالنسبة لسؤال ابنتنا الفاضلة عن عن قول الله تبارك وتعالى، عن قول عن حكم الإنزال وحكم الإيتاء، ما الفرق بين الإنزال والإيتاء؟ أرجو أن تصبر علي قليلا وستسمع هذا بالتفصيل في الربع الذي يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في تفسيرنا لسورة البقرة، في قوله تبارك وتعالى في ربع: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وسأفصل ذلك إن شاء الله، لأن الوقت يعني لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل وفيه أوجه بلاغية ولغوية في غاية الجمال والجلال، أسأل الله عز وجل أن يعيننا لتوضيح أبانها. أما بالنسبة للحديث القدس أيضا فأرجو أن تنتظر قليلا، وكنت يعني إن شاء الله كنت أود أن أجعلها مفاجأة لكم، فإن شاء الله تعالى قد استخرت الله عز وجل، وستكون حلقات رمضان بعنوان مشكات الأنوار. يلا هذا من الكنترول كما يقولون، مشكات الأنوار، هذا برنامج رمضان، وسأختار كل ليلة حديثا قدسيا لأعيش معه مع حضراتكم في هذه الليالي المباركة، في ليالي الروحانيات والإيمانيات الجميلة الراقية، سيكون هذا موضوع رمضان بإذن الله، وستكون الحلقة الأولى كاملة مخصصة للتفريق بين الحديث بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. يعني الأخت الفاضلة استطاعت أن تستل مني هذا الجواب وهذه المعلومة الآن بسؤالي عن الحديث القدسي، فستسمع الجواب مفصلا بإذن الله تعالى. أهل الفترة أجيبك عليه، أهل الفترة تقول هم يخيرون بين الكفر والإيمان، فإن اختاروا الإيمان دخلوا الجنة، اختاروا الكفر دخلوا النار. أقول لك أهل الفترة ذكر فيهم العلماء 15 قولا، 15 قول مش قول واحد، من بينهم هذا القول الذي ذكرته الأخت الكريمة. وأرجح الأقوال عشان ما توهكش في 15 قول ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، فأقول لك باختصار أرجح الأقوال في أهل الفترة. من الأول أهل الفترة دول؟ ما بعض إخواننا ممكن ما يعرفش من أهل الفترة. أهل الفترة قوم يطول عليهم الزمان فلا يبعث فيهم رسول ولا نبي ولا يسمعون شيئا عن الرسالة، دول اسمهم أهل الفترة. يعني من عاشوا بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع النبيين المرسلين، دول اسمهم أهل الفترة بالتاء مش بالطاء، أهل الفطرة غير أهل الفترة. أهل الفترة فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة على ملة التوحيد والإيمان. نما أهل الفترة أي الذين طال عليهم العهد وطال عليهم الأمد وطال عليهم الزمان ولم يبعث فيهم نبي ولا رسول، فيتناسى هؤلاء الرسالات والنبوات. ما حكم هؤلاء؟ لم يبلغهم شيء عن الله ولم يبلغوا شيء عن الرسالة السابقة، ويعني كثرت الأيام والسنوات وتناسى الناس. هؤلاء فيهم كما ذكر فيهم 15 قولا، وأرجح الأقوال أنهم في المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء الله غفر، فمن أدخله الجنة فبفضله ورحمته، ومن أدخله النار فبعدله وحكمته. الله، تب تسمعوا كلمتين دول تاني، من أدخله الجنة فبعدله فبفضله ورحمته، أنا وأنت، اللهم اجعلني وياكم من أهل الجنة. إن دخلنا اوعى تفتكر انه بعمل، اوعى تغتر انك بتقوم تصلي بالليل ولا بتقرأ كل يوم الورد القرآني جزئين ولا ثلاثة، ولا بتغتر انك محافظ على السنن، ولا حطت غطرة على رأسك زي الشيخ ولك لحية، لا اوعى تغتر بهذا. كل ده والله العظيم بدون رحمة الله لا ينفع ولا يصلح. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا. قالوا: حتى أنت؟ قال: حتى أنا ولا أنا، حتى يتغمدني الله برحمة منه وفضل. شايف الكلمتين دول؟ برحمة منه وفضل. فمن دخل الجنة فبفضله، بفضل وبرحمته، فبرحمة منه وفضل، فبرحمته فبفضله ورحمته. ومن دخل النار فبعدله وحكمته. لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يا أخي الملك يتصرف في ملكه كيف شاء. لو أنت عندك حتة أرض ورحت تبني فيها بيت أرض ملكك، هل تسمح لواحد يقول لك أنت إزاي تبني هنا؟ تقول له: ما أنت ما عندكش دم البعيد، ده ملك يا أخي، دي أرض أنا أعمل فيها اللي أنا عاوزه. واحد قاعد في بيته تقول له: أنت قاعد هنا ليه؟ يقول لك: ده بيتي يا أخي، أنا حر أعمل فيه اللي أنا عاوزه. فأنت ملك لله وأنا ملك لله، والكون كله ملك لله وملك لله، والملك يتصرف في ملكه وفي ملكه كيف شاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو أدخل الجنة من شاء من عباده أن يدخله لأدخله الجنة بفضله ورحمته، كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل الفترة أرجح الأقوال أنه في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. الحجاب والنقاب تكلمت عن القضية دي كثيرا كثيرا كثيرا، ولا أحب أن أعيد ذلك مرة أخرى. وكذلك بالنسبة للختان تكلمنا أيضا في قضية ختان البنات كثيرا، وقلنا بأن الختان من أهل العلم من يقول بوجوبه للنساء، ومنهم من يقول باستحبابه للنساء، وهو أرجح الأقوال أن الختان بالنسبة للبنت مستحب. ولذلك أقول الذي يفصل في هذه المسألة أن تذهب بابنتك إلى طبيبة مسلمة، فإن أقرت الطبيبة المسلمة أن البنت في حاجة إلى ختان فلتختتن بلا إفراط ولا تفريط، وإن قررت الطبيبة المسلمة أن البنت ليست في حاجة إلى ختان فلا ينبغي أن تختن هذه البنت حتى لا تؤذى البنت بعد ذلك في حياتها الزوجية. أنا حين أقول ذلك لا أرد الدين إلى الطب كما فهم بعض إخواننا، لا يا أخي، وإنما هذا من باب تحقيق المناط الشرعي، تحقيق مناط الدليل الشرعي. الدليل على سبيل الاستحباب يقول بالاختتان. طيب هل يسحب الدليل على هذه البنت وعلى هذه البنت أو لا يسحب؟ من اللي يقرر؟ الطبيبة. الطبيبة هذا يعني أوسط الأقوال الذي أدين بها لله الكبير المتعال في هذه المسألة. أما قول من يقول بأن الختان لا أصل له في الشرع فهذا قول باطل، وأنا أعي ما أقول بفضل الله جل وعلا بملء السمع وبكل ثقة. أقول من يقول إن الختان للبنت لا أصل له في الدين ولا دليل عليه هذا قول باطل، وعليه أن نكلف خاطره ليراجع أي ديوان من دواوين السنة ليقف على بعض الأحاديث في ختان المرأة. وأكتفي بذكر حديث واحد فقط في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان، هل يقول عاقل عاقل بأن الختان الثانية ليس ختان المرأة؟ هل يقول عاقل غير هذا؟ إذا مس الختان أي عند الرجل الختان أي عند المرأة فقد وجب الغسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. الأخت اللي بتسأل عن فيروس سي وتعبها ماذا تصنع؟ أنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرزقها الصبر ولا ألزمها بالرضا، فالرضا لا يستطيعه كل أحد، وإنما الصبر واجب. فعلى الأخت أن تأخذ بالأسباب وأن تبحث عن الدواء المعروف والمتواجد الآن والمتوفر الآن عند المتخصصين، عند العلماء والأطباء المتخصصين، ما من داء إلا وجعل الله له دواء، وفي رواية عرفه من عرفه وجهله من جهله، أو علمه من علمه وجهله من جهله. فعلى الأخت أن تأخذ بالأسباب وأن تذهب إلى الأطباء المتخصصين في هذه المسألة، وعليها بعد ذلك أن تستعين الله سبحانه وتعالى، وأن تكثر من الدعاء، وأن تسأل الله أن يرزقها الصبر وأن يرزقها الرضا. أما إن كانت تسأل عن أمر آخر يتعلق بالأحكام الشرعية في صلواتها وعباداتها، فالضابط في هذه المسألة كلها فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإن لم تستطع الأخت الفاضلة في وقت من الأوقات يغلب عليها الوجع ويغلب عليها الألم ويغلب عليها المرض، إن لم تستطع أن تصلي لله وهي قائمة فلتصلي وهي قاعدة، حتى إن لم تستطع أن تصلي وهي قاعدة وتعلم نفسها ذلك فلتصلي وهي نائمة، إلى غير ذلك. فالدين يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر وليشد الدين أحد إلا غلب. أسأل الله أن يذهب عنك كل ألم، وأن يجدد عندك الأمل، وأن يذهب عنك هذا المرض وعن جميع مرضانا مرضى المسلمين. واصبري يا أختي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك وأن يتنزل وأن ينزل عليك من رحماته وبركاته، وأن يبدلك لحما خيرا من لحمك ودما خيرا من دمك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أجمع بين يعني الأمن من مكر الله وبين حسن الظن بالله؟ حسن الظن لا يكون يا إخواني وأخواتي إلا مع العمل. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فعدم يعني الأمن من مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإلا القوم الكافرون. المؤمن لا يأمن مكر الله أبدا أبدا، وإنما هو وجل يعمل ويسأل الله أن يثبت قلبه. إذا كان المصطفى يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإذا كان المصطفى في حاجة إلى تثبيت له من الله فلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أقول إذا كان ذلك كذلك فالأمر يحتاج منك إلى عدم أمن لمكر الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ذاته يجب عليك وعلي أن نحسن الظن بالله، لكن اعلم أن حسن الظن لا يكون إلا مع حسن العمل، لا يكون إلا مع حسن العمل. فاعمل، امتثل الأمر، واجتنب النهي، وقف عند الحد، وأنت في الوقت ذاته تحسن الظن بالله. قال جل علاه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وسأعيش ليلة كاملة مع حضراتكم مع هذا الحديث المبارك من ليالي رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في رجب وفي شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. كيف أجمع بين هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، وبين لا تخلو الأرض من العلماء الربانيين؟ نعم، لا تعارض على الإطلاق، فالله جل وعلا لا يقبض العلماء على وجه الأرض دفعة واحدة، مستحيل أبدا، وإنما لا تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين لله بحجة أبدا، وإنما قد يقبض عالم هنا أو يقبض عالم هناك، فهذا قبض للعلم. إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس. فلا تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أقوله، لأن الله لا يقبض العلماء في الأمة مرة واحدة، وإنما لا بد أن يبقى في الأرض من يقوم بحجة الله وأن يبلغ عن الله وأن يبلغ عن رسول الله. فالعلماء ورثة الأنبياء، ولا تخلو الأرض من ورثتهم أبدا، ولكن قد يموت عالم هنا أو عالم هناك، ولا شك أنها من أعظم مصائب التي تصاب بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت اللي بتسأل السؤال الأخير، هل بترفض يعني لا ترفض ترفض أي حد يتقدم لها إلا إذا كان ملتحن وإلا إذا كان على سنة، فهل هي بهذا تحجر واسعا؟ لا شك ولا ريب أن الأخ إن كان على سنة وإن كان على خلق وعلى دين فهو أكمل وأولى. أما إن تقدم إليك أخ وليس يعني لم يوفق بعد إلى إعفاء اللحية، لكنه يصلي وحافظ على الفروض وعلى خلق وعلى دين وله عمل شريف، فلا حرج أن تقبلي هذا الرجل على خلق وعلى دين، إذا جاءكم الطرد دينه وخلقه. فلا شك إن كان محافظا على الصلوات، محافظا على الأخلاق الكريمة، محافظا على عمله، يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا يعرف عنه بالأقوال وبالقرائن وبالشهود إلى غير ذلك، فاقبليه ولا حرج بعد الاستشارة والاستخارة، بعد الاستشارة والاستخارة، وبعد ذلك ذكريه بالله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يوفقه لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هدي الظاهر وفي هديه الباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ السؤال الأخير اللي بيسأل عن الزيادة في المعاشات، يعني أخ صراف بيصرف معاشات وأحيانا يجد عنده في آخر الشهر زيادة، ويجد عنده أحيانا عجز، ممكن يجد عجز ويجد عنده زيادة. فأنا أقول لك على أي حال، أي مبالغ تتوفر عندك وتراها زائدة على أصل الرواتب التي صرفتها، احفظ هذا المال في مكان العمل، هو ليس مالك، ليس من حقك أنت أن تأخذ هذا المال الزائد إلى الخارج، إلى خارج الشركة وإلى خارج الخزينة التي تصرف منها رواتب العمال الموظفين، إنما هو مال للعمل، دعه في هذا المكان. فإن حدث عندك في شهر من الشهور عجز فسد هذا العجز من هذه الزيادة، ولا إثم عليك ولا حرج، لكن ليس من حقك أبدا أن تنتفع بهذا المال حتى ولو كان زائدا على أصل الرواتب التي تجدها عندك. فإن زاد عندك بمبلغ ملحوظ فرد هذا المبلغ إلى خزينة الشركة التي تعمل بها، والله تعالى أعلم. رزقني الله وإياكم الحلال الطيب، ورزقني الله وإياكم العلم والفهم والعمل. أحمد الله الذي وفقني للإجابة على أسئلة الحلقات الماضية وللإجابة على أسئلة الحلقة كلها، إنه نعم المولى ونعم النصير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.